أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انخلاف الأمر الثالث الذي تعرض له السيد المالك في عبارته، الأمر الثالث في طريق إحراز الحل الموجب للإفطار، أي شيء كان، على الخلاف في أن الحل ما هو. الكلام يقع في كيفية إحرازه، ما هو الطريق لإحرازه؟ هل هو العلم واليقين أو لا يكفي الظن والاحتمال؟ هذا هو محل الكلام. قلنا أن هذا الكلام يمكن إجراءه في الموردين السابقين، إذا انتهينا إلى هذه النتيجة وأن الإفطار يكون لازم في موردين، في المريض الذي يكون الصوم موجبا لزيادة ماذا مرضه أو بطء برئه أو زيادة ألمه وأمثال هذه الأمور. والمورد الثاني هو الصحيح الذي يخاف من أن يكون صومه سببا لمرضه، لحدوث المرض بالنسبة إليه. هذا المورد الثاني في النام الصحيح الحديث المتقدم. هذا الكلام في تعيين الطريق يمكن أن يجري في كل منهما كما لعله واضح. بالنسبة إلى المريض نتكلم كأن نقول أدلة تدل على أن المريض إذا كان صومه موجبا لتضرره على الرأي المعروف أو موجبا لحضور حالة الضعف عليه يجوز له الإفطار، فيقال كلام أنه شنو اللي يحدد أن صومه يجوز شنو الضرر أو أن صومه يجوز حضور حالة الضعف عليه؟ ما هو الطريق لذلك؟ هل هو اليقين والعلم أو لا؟ فعام من ذلك ومن الظن والاحتمال. فالمريض إذا ظن أن صومه يوجد تضرر أو حضور حالة الله عليه أو احتمل ذلك، هل يجوز له الإفطار أو شنو؟ أو لا يجوز له الإفطار. هذا محل الكلام. كذلك الموضوع الثاني نقول الصحيح الذي يكون صومه سببا لحدوث المرض بالنسبة له، صحيح أنه، لكن إذا صام يتمرض بسبب الصيام أيضا سيقع الكلام في أنه هل لا بد من إحراز ذلك بالعلم واليقين، يعلم بأنه إذا قام شنو يحدث له المرض، أو لا يكفي ذلك الاحتمال والظن؟ إذا ظن أو احتمل أنه إذا قام سوف يحدث، صحيح سوف يحدث له شنو المرض، هذا أيضا يكفي في جواز الإفطار. بالنسبة إلى المورد الثاني اللي هو شنو الصحيح الذي يكون صومه سببا لحدوث المرض بالنسبة إليه، يمرض إذا صام، في هذا المورد يمكن الاستدلال على كفاية الاحتمال. كفاية الاحتمال فضلا عن العلم والظن بصحيحة ماذا؟ بصحيحة حديث. طبعا بناء على ما تقدم من ان المراد الخوف خوفا يراد به التردد والاحتمال، لأن صحيحة حديث هي عبرت بالخوف، إذا خاف على عينيه من الرمل أفضل، هي عبرت بالخوف من الرمل. وكنا تتبعها لنا على ما صنع من أنه ماذا؟ من أن المقصود منه هو الخوف من حدوث الرمل، وحممناها أيضا للمرض كما تقدم. إذن الصحيح إذا خاف من أن يكون الصوم بالنسبة إليه موجبا لحدوث الرمل لحدوث المرض، هذا أفضل هي عبرت بالخوف إذا خاف من ذلك، إذا خاف من حدوث الرمل بسبب الصيام هذا يجيب له الإفطار. بناء على أن الخوف يساوق التردد والاحتمال في المسألة واضحة، فحينئذ يكون الطريق هو الاحتمال كافيا في ماذا في الإفطار، وحينئذ يكون هذا الأمر ثابت في باب الظن من باب شنو من باب أولى، واضح يكون أيضا إذا ظن يكون واضح أيضا ثابت جواز الإفطار. إذا ظن بماذا؟ إذا ظن بأن صومه يكون سببا لحدوث المرض بالنسبة إليه. طبعا كلام العلم واضح، العلم هو طريق ذاتي لإحراز ماذا؟ لإحراز الأشياء. طبعا في البداية احنا لازم ننبه، وهذا واضح أنه القضية بطبعها بحسب ظهور الأدلة أن موضوع الحكم هو الواقع، يعني الحد سواء كان هو الضرر أو كان هو الضعف أو كان هو حدوث المرض المفروض بشنو الضرر الواقعي والضعف الواقعي وحدوث المرض واقعا، هذا هو الله الأدلة. العلم يكون طريق طبيعي ذاتي إلا لإحراز الواقع، وما في كلام في العلم، وإنما الكلام هو ما لا تضمن باعتبار أنه طريق ناقص، طريق ناقص يحتاج إلى تسميم، يحتاج إلى ماذا؟ إلى جعل حجية. حينئذ يتساءل أنه ما هو الدليل على الاكتفاء بماذا؟ بظن الضرر أو ظن الضعف أو ظن حدوث ماذا؟ حدوث الله. شنو الدليل عليه؟ وكذلك الاحتمال، كذلك أيضا الاحتمال يقع هذا الاحتمال. إذا العلم احنا ينبغي أن نعز على قدسه وطريق طريق طبيعي لإحراز ماذا؟ لإحراز الواقع. إذا تم هذا الدليل وهو الاستدلال بصحيح الحديث في المورد الثاني في مورد حدوث المرض، حينئذ وقلنا بأن الخوف يساوق التردد والاحتمال، حينئذ يثبت الحكم في الظن من باب شنو أولى، في الواقع جدا يكون الظن كافيا أيضا في الإفطار، وهذا واضح فضلا على العلم. كذلك إذا قلنا بما ذكره بعضهم من أن الحديث يكون شامل للكل، خوف الشيء هو يعني ينسجم مع اضطراب العلم ومع اضطراب الظن ومع اضطراب شنو الاعتقاد، لأن هاي كلها منافع لحدوث شنو لحدوث الخوف. إذا علم بأنه إذا قام فيحدث له المرض لأنه يخاف حدوث الخوف، إذا ظن أنه إذا صام سيحدث له المرض إذن هو يخاف حدوث المرض، إذا احتمل ذلك أيضا يضبط عليه أنه يخاف حدوث المرض. فإما أن نقول بأن الخوف يساوق التردد والاحتمال فالاستدلال يكون بهذا البيان الذي ذكرناه، أو نقول أنه يشمل كلا منهما فالمسألة تكون أوضح، وحينئذ يمكن الاستدلال بالرواية على كفاية الاحتمال والظن كطريق لإحراز ماذا؟ لإحراز للإفطار، يعني يثبت الحكم حينئذ وهو ماذا؟ وهو أن حكمه هو شنو؟ الإفطار، سواء كان عاقلا أو ظانا أو محتملا. وإنما الكلام في المورد الأول، المورد الثاني قرائب يقول إذا خاف على عينيه من شنو من الرمل بناء على ما والخوف إما يختص الاحتمال فيثبت الظن من باب أولى، وإما أنه يشمل الظن وغيره. كلام الأول، أول شنو هو المريض، مريض السعي الذي يكون الصوم مضرا به أو موجبا به ضعفه وضعفه عن الصوم. كلام في هذا أنه ما هو الدليل على كفاية الظن في هذا الباب بعد وضوح ما ذكرناه من أن كون الحد هو الضرر أو الضعف ظاهره ماذا؟ ظاهره أن المراد هو الضعف الواقعي والضرر شنو الواقعي، فكيف نحرز الضرر الواقعي؟ بالعلم نحرزه بالأشكال، لكن ما هو الدليل على كفاية الظن ما هو الدليل على اعتبار الظن في هذا البراهين؟ هذا محل الكلام. استدل على كفاية الظن في محل الكلام بأمرين. الأمر الأول هو الإجماع، ذكر هذا الإجماع في كلمات أكثر من واحد، وأرسلوه إرسال مسلمات أنه يقول إجماع على ماذا؟ على كفاية الظن في المقام. صاحب المسلم جاء الإجماع غير أيضا جاء الإجماع، والمقصود الظاهر هو الإجماع على كفاية الظن في باب الضرائب. هذا مقصوده، أن هناك إجماع على كفاية الظن في باب تشخيص شنو الضرر وإحراز الضرر. ما يشترط العلم في إحراز الضرر حتى تترتب الأجرام، بل يكفي ماذا؟ الظن في هذا الباب. هذا ينفعنا على الرأي الذي يقول بأنه الحد هو الضرر فقط، هذا ينفعنا. لكن إذا وسعنا قلنا أن الحد ليس هو الضرر، الحد هو الضرر، هو الضرر، ويثبت في الضرر من باب الأولوية كما ذكرنا. هذا من يقدر نستدل عليه؟ ماكو واضح، ماكو إجماع على كفاية الظن في باب الضرر. في باب ماذا؟ في باب الوصول إلى ماذا؟ تحديد تشخيص وإحراز الضرر. هذا إنما يقال في باب الضرر. طبعا بعد وضوح، يعني هذا لا بد أن يكون واضح، وهو أن الضعف غير شنو؟ غير الضرر، الضعف غير الضرر، خصوصا إذا بنينا على ماذا؟ على أن الضعف المصور للإخطار بالنسبة إلى المريض هو نفس الضعف الذي لم يصور الشارع في الإخطار فيه المد الصحيح. بنينا على هذا المدى تكون واضحة، الفور الامتناع عن الأكل والشرب يسبب عادة حالة من الشن، حالة من الضعف بالنسبة إلى بعض الأشخاص. أنا أقول كل الأشخاص، الشاب قد لا يعرف، لكن بالنسبة إلى كثير في غالب الحالات، في بعض الحالات يسبب حالة من الشن، حالة من الضعف. هاي الحالة من الضعف بالنسبة إلى الصحيح الشارع لا يتحملها، لم يتبع في حقه الأخطار، فأمره بتحملها، لأن هو صحيح البدن، ما في شيء، ما عنده مرض، فيتحمل هذا النوع من الـ من الـ من الـ من الضعف. لكن الشارع من باب الأخطار، من باب التفضل والمنة، المريض قال له أنت ما تتحمل هذا، هم مرض، هذا ما عليه، هم مرض، هم الضعف ينشأ من الأخطار، هذا ما حمل فيها، تشرع في حقه من الأخطار. بناء على هذا حينئذ واضح أن ماكو إجماع على ماذا؟ على كفاية الظن في باب الشنو؟ في باب الضعف. وواضح أيضا أن الضعف لا يدخل في باب الشنو؟ في باب الضرر. إجماع إنما يدعى في خصوص باب الضرر، أما في باب الضعف بناء على أنه هو الحد المصور والموجب للإخطار، فهذا الكلام لا يصح أن يقال فيه لو سلمنا وجود الإجماع على اعتبار الظن في باب شنو؟ في باب الضرر. وقلنا بأنه ما ممكن أن واحد يدعي أن الضعف هو من الضرر، لا، الظاهر أن الضعف غير ماذا؟ غير الضرر. هذا مضاف لأنه مطلوب يعني في الدليل واضح على وجود إجماع تعبدي على كفاية الظن في ماذا؟ في باب الضرر. إجماع تعبدي يعني استفاد من كلمات العلماء على كفاية الظن في باب الضرر، إيش عنوان؟ أن الظن في باب الضرر. هذه يكون في كلمات المتأخرين هذا موجود، لكن ما ينفعنا في كلمات المتقدمين، لا يوجد شيء من هذا القبيل. أنهم أجمعوا على ماذا؟ على كفاية الظن في باب الشنو؟ في باب الضرر. هذا صاحب الإثبات، نعم الشيء اللي يمكن أن يدعى في المقام ولا يبعد، بل هو الأقرب أن من ادعى الإجماع في المقام يكون ناظر إلى هذا الشيء، هو أن المقصود في المقام هو إجماع العقلاء على المؤمن تتأخر غير مظلوم. هاي قاعدة العقلية اللي يقولون بها الله وسلم وهي ما زال اليوم تتأخر غير مظلوم. كأنه هذا يكشف ماذا؟ يكشف عن أن العقلاء يعتبرون الظن طريقا في باب الضرر، تفردناهم على ماذا؟ على اعتبار الظن طريق في باب الضرر، ولذا التزموا لماذا؟ لأن الضرر المضمون يجب شنو؟ يجب التجنب عنه، بحيث أن الذي لا يتجنب عن الضرر المظلوم هذا يكون ملام من قبل العقلاء، يؤنبونه العقلاء، لأن الضرر لأن الظن طريق لنظر العقلاء لإحراز ماذا؟ لإحراز الضرر. لعل المقصود بالإجماع في المقام هو إجماع هذا العقلاء وإشارة إلى هذه القاعدة العقلائية. إذا كان هذا هو المقصود إذن نقول إذا كان هذا هو المقصود وكان هذا أمر تام، يعني كل يؤمن بماذا؟ بأنه حكم عقلي لنا عقلاء استخدمون على وجود ذكر الغرر الشمل مظلوم بشكل عام ومطلق تنجي إلى قيود يعني من قضية ناجعة من أهمية الشمل المحتمل في بعض الأحيان، قد العقلاء يبنون على وجود ذكر الغرر المحتمل. إذا تم هذا الكلام حينئذ هذا لا يثبت فقط كون الظن طبيعي، الاحتمال أيضا طبيعي، لأنه كما ادعي بناء العقلاء على وجود الضرر المظنون ادعي أيضا بناء العقلاء على وجود الضرر الشنو المعتمد، وجود الضرر المحتمل. فإذا يثبت لنا هذا الكلام ما تم كون الظن طريق في بعض الضرر ومعتبر في بعض الضرر، تشقيق الضرر الواقعي، وكون الاحتمال أيضا ماذا؟ أيضا يكون معتبرا. سيد الخوي قدس الله نفسه لم يستبعد ذلك، ظاهره الموافق على ذلك، وقال ما نقصه بل لا يبعد ان يكون هذا مقصود، هذا يعني الاحتمال، ان هو ما استثنى الحلم والظن وتكلم عن الاحتمال، قال لا يبعد ان يكون هذا طريقا وقلائيا في باب الضرر، مو فقط الظن طريق عقلائي، الاحتمال ايضا يكون طريقا عقلائيا في باب الضرر لتشخيص ضرر واقعي. طبعا التعبير بالطريق في كلام سيد الخوي قدس الله نفسه يعني لا يخلو من شيء من مسامحته، وذلك لانه الطريق انما يطلق على الشيء اذا كان في جنبه شنو بالروايه جنبه كشف عن الواقع في جنبة عمارية، يسمى هذا الطريق على حسب الاصطلاحات. الاحتمال ليس فيه جنبة كشف، ليس فيه جنبة عمارية، احتمال ما له معنى نسميه طريق اذا كان يبنى على الطريق وجنبة الكشف، كل نقطة طريقية وعمارية علما للاحتمال المقابل للاحتمال الضرر. الاحتمال الضرر يعني ماذا؟ اكو في مقابله ظن بعدم الضرر. عندما يقال احتمال في قبال الظن معناه انه شنو اقل من 50%، اذا اكون اكثر من 50% من عبر عن الظن شنو هو عدم وجود ضرر، يحتمل الضرر معناه يظن عدم الضرر. اذا المساله مساله طريقيه كاشفيه، يا هو الطريق المفروض هذا يكون طريق، يعني هذا كاشفيه كاشفيه عن الواقع. طبيعا هذا التعبير من تعبير غير دقيق. على كل حال مقصود سيد الخوي ليس هو كون طريق بحال معنى الذي اخذناه من لدى انه لا معنى لان يكون الاحتمال طريقا، الظاهر أن مقصود هو الاكتفاء بالاحتمال عند العقلاء في بدون التجنب والتحرز والاحتياط. يقول أن الظن أن الاحتمال طريق عقلائي في باب الضرار، لأن بمعنى أن العقلاء يكتفون بالاحتمال بشنو؟ في وجوب لزوم التعرض ولزوم ماذا؟ ولزوم الاجتناب عن هذا الضرر المحتمل. مو من باب ان هذا طريق مثبت للضرر الواقعي الاحتمال. لا بس نحسبون حتى الاقل انواع لا يعين على ان الاحتمال يثبت للضرر الواقعي يكون طريق. فنيجي نشكل نقول بانه الاحتمال ما في جنب الكاشفيه. وانما المقصود الاكتفاء باحتمال الضرر في حكم العقلاء بوجود التجنب ووجود التحرر. هذا هو المقصود في كلام السيد القاضي رحمه الله نفسه. على كل حال الكلام كما ذكرنا لا محل له بناء ماذا؟ بناء على ما ذكرناه من كفاية الضعف. لا أحد يقول بأن هناك إجماع على ماذا؟ على اعتبار الظن في باب الضعف. ولا أحد يقول أن هناك بناء من قبل العقلاء على وجوب دفع شنو؟ دفع الضعف المظنون أو الضعف شنو؟ المعتبر. ما في شيء. هذا يذكر في باب القرار بناء على ماذا؟ بناء على ان الضعف لا يدخل في ماذا؟ في الضرر. اذا هذا الدليل لا ينفعنا باثبات الاكتفاء بالظن في باب ماذا؟ في المورد الاول. ليش المورد الاول؟ هو المريض الذي يكون ظنه موجبا زيادة مرضه، بطر مرضه، زيادة آلامه وأمثال هذه الأمور يتأثر في ماذا فيه. هذا لا دليل على الاكتفاء بماذا بالظن، أو بعبارة أخرى أن هذا الدليل ليس ناهضا بإثبات الاكتفاء بالظن في هذا المورد الأول. الدليل الثاني الذي يستدل به في المقام على كفاية الظن بل الاحتمال حتى الاحتمال كفايته في المورد الاول كما هو كاف في المورد الثاني ان يستدل بنفس صحيح الحديث بنفس صحيح الحديث. فان صحيح الحديث وان كان موردها هو ماذا؟ هو الصحيح الذي يخاف من حدوث المرض الى الضعف، هذا موردها. لكن الخوف من حدوث المرض هي مورد صحيح الحديث، وفي الحقيقة لا يختلف كثيرا عن الخوف من زيادة المرض وتطهر المرض، ليس لعنة كثيرة. هو في معنى ماذا؟ الخوف من زيادة المرض، هو في معنى الخوف من سائر الأمور الأخرى التي ذكرت في باب الضرر. بعبارة أكثر وضوح أن المرض أصل المرض لا يجي من الأصل في المورد الأول، أصل المرض لا يجي من الأصل كما هو ظاهر الروايات، وإنما الذي يوجب الإفطار هو شنو؟ هو إذا أضر الصوم بالمرض، هذا في يوجد الأفراد بناء على ضرر الكلمة. إذا كان الصوم المريض الثاني أصل المرض ما له علاقة بالإفطار، وإذا الرواية ما له علاقة بالمرض يوجد شنو الإفطار، وإنما تقول هذا المرض إذا كان الصوم يضر به حينئذ يتعين الإفطار. أو يضر به شنو؟ هذا بالسبب يعني بزيادة. إذا الذي يوجب الإفطار هو زيادة المرض، وزيادة المرض تكون موجب الإفطار مو أصل المرض. أكو فرق بين أن يكون أصل المرض، إذا كان أصل المرض موجب الإفطار ما في داعي يعبر بهذا التعبير، يقول المريض يفطر خلص. المريض يفطر يتعين عليه الإفطار، ما قال شيء. نعم للطيور حد ما حد المرض الذي كذا كذا الى اخره، بين حد
واحد من الحدين يقرب هو مرض.
فإذا كان الصوم مضرا بمرضه بأن كان موجبا لزيادته، هنا نفهم من ذلك ماذا؟ أن الموجب للإفطار هو هذه الزيادة، كون الصوم سببا في شنو؟ زيادة المرض. هذه الزيادة اللي أوجبت الإفطار هي في معنى حدوث المرض، في معنى حدوث. إذا كان الخوف من حدوث المرض بسبب الصيام موجبا للإفطار، كان الخوف من زيادة المرض بعد وجوده أيضا يكون موجبا للإفطار، لأنه ماذا؟ لأن زيادة المرض من سمخ شنو حدوث المرض، مو شيء آخر، من نتيجة هذا أيضا مرضا. بعبارة أخرى، عبارة ثانية، أن المنظور في باب الإفطار بالروايات، وهو ظاهر الروايات، أن الموجب للإفطار أنذر عنك كما أنذر عن الشيخ صدق الله نفسه، هو الوجود الثاني للمرض، مو الوجود الأول للمرض. يعني مو أصل المرض هو المانع من سنة، هو المانع من الصوم والموجب للإفطار. يعني الرواية ما تقول بأن المرض يجب الإفطار، وإنما زيادة المرض تكون موجبا للإفطار. يعني المرض في مرحلة البقاء، المرض في مرحلة البقاء يزول، يطول برا، يسبب آلام، هذا يكون موجبا لمن؟ موجب لشنو؟ لزيادة للإفطار. إذا الوجود الاستمراري البقائي، الوجود الثاني للمرض، هو الذي يوجب الإفطار. فهذا هو مفاد الروايات ومنتهى من الروايات. حينئذ الناس نقول انه اي فرق بين الوجود الاول الثاني للمرض والوجود الشنو الاول للمرض اللي نعبر عنه بايش؟ بالحدوث. اي فرق بين الوجود الاول للمرض اللي هو الحدوث، اللي هو المورد الثاني، اللي هو مورد صحيح الحديث. اي فرق بين الوجود الاول للمرض وبين الوجود الثاني شنو؟ المرض. وإذا كان الوجود الأول للمرض خوف حدوثه، خوفه هذا الوجود الأول اللي هو الحدوث، خوف وجود المرض، الوجود الأول للمرض بسبب الصيام يكون موجب للإفطار، فخوف الوجود الثاني للمرض يعني في مرحلة البقاء، وجود بقاء المرض، هذا أيضا يكون موجبا للمن للإفطار. فالاستدلال يكون بنفس صحيحة ماذا؟ بنفس صحيحة الحرير، باعتبار أنها تدل على ماذا؟ تدل على ذلك. بعبارة ثالثة حتى يكون المنظر شوية أوضح، أن الصوم، أن الإفطار ليس، لا يفهم من الروايات أن الحكم بالإفطار في المورد الأول بالنسبة للمريض، بالنسبة للمريض لا يفهم من الروايات أن الإفطار أنه بسبب تأثير الصوم في أصل المرض. هل يفهم منها ذلك أنه يحكم عليه بالإفطار لأن الصوم يؤثر في أصل المرض؟ ما العلاقة؟ أصل المرض حدث بأسبابه الخاصة، الصوم لا يؤثر في أصل المرض، وإنما يؤثر منه في مكان شديدا في استمراره يؤثر في هذا. إذا الموجب للإفطار هو هذا الوجود الثاني إما للمرض، فإذا كان هذا موجب للإفطار الخوف من هذا الوجود الثاني للمرض موجب للإفطار، الخوف من الوجود الأول أيضا يكون موجبا للإفطار، لأنه أصلا ما تفرق بين الوجود الأول للمرض أو الوجود الثاني للمرض، شلون تفرق بينهما؟ هذا ما يمكن أن يستدل به في المقام على ماذا؟ على كفاية الظن في الفرع في المورد الأول. هذا لأن بناء على أن الميزان والحد هو شنو؟ هو الضرائب. الحد هو الضرائب. وأما بناء على ما اخترناه من أن الميزان من أنه يكفي الميزان ليس هو الضرائب، يكفي الضعف الصوم الذي يكون موجبا لضعف المريض، هذا يكفي في ماذا؟ في الجواب في 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 الصلاة. بناء على هذا حينئذ نسأل هذا السؤال المهم، أنه صحيح الحديث يقول حدوث المرض، ايش نفهم منها؟ أن خوف حدوث المرض يجب الإفطار، كل مرض يعني خوفه يكون موجب الإفطار؟ كل مرض أو لا، المرض اللي الصوم الأثر به العلاقة به مناسبات الحكم والموضوع اللي اخترناه سابقا تقتضي في المقام أيضا أن يكون المقصود بالمرض ليس هو مطلق المرض، حتى لما لا علاقة بالصوم إطلاقا. لو فرضنا أنه المريض الصحيح خاف من حدوث مرض لا علاقة لا يؤثر فيه الصوم إطلاقا، خاف من حدوث مرض بسبب الصوم لا يؤثر فيه الصوم، كما إذا فرضنا أنه صام فهو بحساب كآبة أخرى، كما الصوم له كافية كآبة الزكام الزكام نقاط الزكام اللي هنفكر فرضا لا نقاش فرضا أن الصوم ليس له أي أثر فيه بحيث أن هذا مقاط الزكام أي صوم أو ما يصوم هو على حد سواء، هذا يصيب الزكام صام أو لم يصوم هو على حد سواء، فلا يتأثر فيه أي شيء بسبب الصيام. هذا هو المقصود بالمرض الذي يكون خوف حدوثه بسبب الصيام يكون موجب الإفطار، لا مناسبة لحكم الوضوء حدوثه، نقول بأنه المرض اللي صام له تأثير عليه هذا هو الذي يكون خوف حدوثه موجبا علما بالإفطار. هذا وينفي بعض الحدوث المرض فيما نحن فيه في المورد الأول أيضا، فكما تقدم اخترنا هذا أنه الموجب للإخبار بالنسبة إلى المريض هو ماذا؟ هو ما يكون ماذا كان الصوم سببا في ضعفه في عروض حالة الضعف عليه، حينئذ نقول نفس الكلام. إذا كان خوف حدوث المرض الذي يكون الصوم مؤثرا فيه ولو بمقدار الضعف، إذا كان خوف حدوثه موجبا للإفطار كما هو مقتضى صحيح الحديث، كان خوف كون المرض سببا للضعف في المورد الأول أيضا موجبا علما للإفطار، يعني لا فرق بينهما. هذا يدل إذا خفت حدوث المرض المضعف الذي يؤثر في الصوم يجوز في الإفطار. هذا المريض بالفعل هذا أيضا إذا خاف من أن يكون صوما موجب لعروض حالة الضعف عليه هذا أيضا يكون موجبا علما للإفطار. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الثالث. الأمر الرابع يتم خلافه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.